السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدرس من دروس أصول التفسير، نقول وبالله تعالى التوفيق. كثيرا ما نقرأ للمفسرين قولهم إذا حدث اختلاف في تفسير آية، هذا اختلاف تنوع أو هذا اختلاف تضاد. فما المراد باختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ اختلاف التنوع في الحقيقة لا يعد اختلافا، إنما هو مما تحتمله الآية كلها ولا تعارض بينه وبين بعض. فمثلا قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وقوله تعالى أيضا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. ما المراد بحسنة الدنيا؟ من العلماء من قال حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، ويورد أحاديث يستدل بها لرأيه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، وأيضا يقول آخرون إن الحسنة في الدنيا هي الولد الصالح، الولد الصالح. ويورد الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، أو ولد صالح يدعو له. وبعضهم يقول الرزق الحلال الطيب المال الوفير، وبعضهم يقول الثناء الحسن في الناس. فترى أن كل هذه الأشياء نعم من الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء ينشط في موطن ويقول إنها الزوجة، وآخر ينشط في موطن يقول إنها الولد، وبعضهم يقول إنه المال، وبعضهم يقول إنه الجاه، وبعضهم يقول إنه الثناء الحسن. فتتنوع المقولات في هذا الصدد، وكلها محتملة وصحيحة. والقول بالتعميم آنذاك يكون أشمل. فحسنة الدنيا كل نعيم حلال طيب فيها، انتظم الزوجة الصالحة، انتظم المال، انتظم الولد الصالح، انتظم الرفقة الصالحة، انتظم العافية في البدن، دخلت فيه كل نعم الله. إلا أنك ترى مفسرين ينشطون، وكما سلف يذكرون الزوجة، ومفسرين ينشطون ويذكرون الولد، والمفسرين ينشطون ويقولون المال. فهذا كله يسمى اختلاف تنوع، ليس باختلاف تضاد. وفي هذا في كثير من الأحيان الجنوح إلى القول بالتعميم يكون أفضل. إذا قلت على سبيل المثال حسنة الدنيا كل نعيم ينعم الله به عليه الشخص في الدنيا، يكون أشمل، والله أعلم. نعم قد يأتي موطن يجعلنا نجنح إلى أن المراد معنى من المعاني دون سائر المعاني، لكن حيث وجد الإطلاق فإننا نطلق القول والله أعلم. ثم آخر من اختلاف التنوع، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من سياق الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال بعض العلماء إن الإلقاء باليد إلى التهلكة والبخل، فإنك إذا بخلت هلكت بحسب درجة البخل. إذا بخلت عن الزكاة المفروضة هلكت، شجاع أقرع يطوقك يوم القيامة والعياذ بالله، تنال في الدنيا ذما من الخالق سبحانه وتعالى ومن المخلوقين بعد الله. فلسياق الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جعل مقابل الإنفاق هو الهلاك، فحمل الهلاك على البخل. وقال آخرون إن سبب النزول يوضح ذلك بأن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان قد برز في صفوف من المسلمين للقاء الروم، فقام رجل من المسلمين وألقى بنفسه في صفوف الروم فقتل، فقالوا قتل نفسه انتحر. قال لا والله، ما هذا الذي أريد، ما هذا الذي تقولون، إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما كثر أعز الله الإسلام وكثر ناصره، قلنا نجلس في أموالنا نصلحها، فقد كفى الله المسلمين بقوم أسلموا جدد يقاتلوا ونحن نصلح أموالنا. فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان الإلقاء باليد إلى التهلكة ترك الجهاد والانشغال بالدنيا، على حسب ما أورده أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من سبب النزول. وقال آخرون إن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو اليأس من رحمة الله، هو اليأس من رحمة الله، وذلك أن العبد إذا أذنب وقال واستغفر يغفر له، لكن إذا أذنب وقال لن يغفر لي سيتمادى في كل الموبقات لأنه لن يغفر له، فمن ثم اليائس من رحمة الله ملقي بيديه إلى التهلكة. قول الرابع، الذي يعرض نفسه لمواطن الهلكة، يذهب إلى مواطن الهلكة، مواطن فتنة فيه قتل وقتال وليس هذا في سبيل الله، ملقي بنفسه أيضا إلى التهلكة. كلها صور صحيحة، يعني أنا سأقول لمن يذهب إلى شط إلى سور كبري على البحر ويمشي على السور برجليه يعرض نفسه لكي يعرض نفسه للسقوط، فهذا يلقي بيديه إلى التهلكة. الذي يعبس بالغاز من الأطفال أو من الكبار، يفتح الغاز يولع نار، يلقي بنفسه إلى التهلكة. البخيل ملقي بيديه إلى التهلكة. القانط من رحمة الله ملقي بيديه إلى التهلكة. المتخلف عن الجهاد حيث دعي إليه ملقي بيديه إلى التهلكة. فهذا يسمى اختلاف تنوع، ليس اختلاف صداد، وكله صحيح. يمكن أن يصاغ إن كل ما يكون سببا في هلاك الشخص في دنياه أو في آخرته داخل في هذا الباب، إلا إذا كان قتالا وإن قتلت لإعلاء كلمة الله. فهذا قول أجمع، والاختلاف سمى اختلاف تنوع، حينئذ لا اختلاف فضاد. مثل إذن الصراط المستقيم، الصراط ما هو الصراط المستقيم؟ قيل الإسلام، قيل الإيمان، قيل الطاعة، قيل الاستقامة، قيل لزوم السنة. أقوال كلها صحيحة لأنها كلها منارات على الصراط المستقيم، والإسلام نفسه صراط الله المستقيم. هل سمى اختلافات؟ ماذا يا إخوة؟ اختلافات تنوع، ليست اختلافات تضاد أبدا، ليست اختلافات تضاد أبدا. قد يدخل فيها مثلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل التحية السلام عليكم؟ بلا شك أنها تحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله. لكن إذا حييت شخصا بقولي مرحبا وأهلا وسهلا ومرحبا ومرحبا، هذه تحية أيضا وردت بها السنة أحيانا، وردت بها السنة. مرحبا بابنتي، قول الرسول لفاطمة رضي الله عنها، مرحبا بأم هانئ، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، نعم، مرحبا بالوفد غير الخزايا والندام. فهذا ترحيب لمن يأتوا، فقد يختلف شخص يقول لا هذا ترحيب بالقادم، لكن السلام سلام القادم. لكن على كل حال التحية قد تتنوع صورها، تتنوع صورها. تحياتنا نحن المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك قول الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة السنة، الحكمة الفهم في الدين، الحكمة القول الصحيح في الموطن الصحيح، العمل الصحيح في الموطن الصحيح، كل هذا داخل في الحكمة. فهذا يسمى اختلاف، تنوع ليس باختلاف، التضاد. الإحسان، الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا، افعلوا الفرض بعد النفل بعد الفرض. فالرجل المحسن يفعل الواجب عليه وبعد الواجب يزداد خيرا من نفس الباب. مثلا الزكاة المفروضة على شخص 1000 جنيه، أخرج 1000 وبعد 1000 1000، هذا محسن. إن لم يخرجها فما على المحسنين من سبيل. إذا أخرج 500 بدل 1000 ما عليه من سبيل، لكنه أدى الفرض فما زاد فهو إحسان. الإحسان يطلق على العفو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رجل ظلم، قطعت يده، من حق أن يقطع يد من قطع يده، إن عفا فهو محسن. الإحسان دخل في معناه الرفق والرحمة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إحسان، الإحسان بالنص أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، درجة عالية من المراقبة والخشية. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكل هذا داخل في اختلاف التنوع. ترى من هذا أمثلة كثيرة جدا وأقوالا كثيرة للمفسرين، ولا تعد اختلافا بل هي متوافقة، لكن مفسر عظم عنده في هذا المقام معنى من المعاني دون سائر المعاني فحمل الآية عليه. هناك اختلاف يسمى اختلاف تضاد، لا يصلح فيه أن تقول هذا يمكن التوفيق بينه وبين الآخر، مثل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هل القرء الحيض أم الطهر؟ لا يمكن أن تقول اختلاف تنوع، لا بد أن ترجح قولا على قول، أو تختار إذا عجزت تختار قولا دون الآخر. مثل: فنادأ من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. هنا اختلاف في موطنين وكلاهما اختلاف تضاد. فناداها من تحتها، من الذي نادى مريم؟ هل عيسى الذي ناداها أو جبريل الذي ناداها؟ لا يمكن أن تقول الاثنين عيسى وجبريل كلاهما نادى مريم، واحد الذي ناداه. فإما أن ترجح جبريل وإما أن ترجح عيسى حسب القرائن. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، هل السري السيد العظيم وهو عيسى المولود، أم السري الجدول ونهر الماء كما قال بعض العلماء؟ فهذا سمى اختلاف، حينئذ اختلاف تضاد، هذا يضاد هذا، لا يمكن التوفيق بينهما، إما أنه هذا وإما أنه ذاك. فهذا يسمى اختلاف تضاد، وكثيرا ما تجد له نماذج في الكتاب العزيز والسنة المباركة. وكما سلف أحيانا نرجع بالكلمة إلى معناها الاصطلاحي اللغوي الذي وضعت له، كما مثلنا بقول ربنا سبحانه وتعالى في الشفاعة: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ما المراد بالشفاعة؟ الشفاعة في التعريف الشرعي التوسط، التوسط لجلب خير أو دفع ضر، يعني أنا أشفع لك، يعني أتدخل، أتدخل لدفع ضر سيحل بك أو لجلب خير أنت تريده. أشفع لك في وظيفة كي تتوظف، أشفع لك في عفو من السجن، فكلها شفاعات. أشفع لك تتزوج من قوم لجلب خير أو لدفع ضر، بمعنى الشفاعة الاصطلاحي الذي حدث، لكن أحيانا ترد إلى المعنى الشرعي، وهذا الذي اختاره الطبري في تفسير قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة. وفي الحقيقة أن أعم مما اختاره الطبري، لكن فقط أردت أن أوضح كيف جنح الطبري إلى المعنى اللغوي في الآية. الآية سبقها قوله تعالى من فقاتل في سبيل الله، كلام لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. لا تكلف إلا نفسك ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. وحرض المؤمنين، شجع المؤمنين، يعني على ماذا؟ على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم جاء الخطاب إلينا كمؤمنين، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيصيره شفعا بعد أن كان وترا. يعني الوتر الواحد كان الأول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني أنت وتر واحد بمفردك. ثم جاءنا الخطاب من ينضم إلى الرسول فيجعله شفعا في القتال، لم يتركه وحده بل جعله شفعا بعد أن كان وترا، فله نصيب من هذه الشفاعة. وإذا كان في شخص شرير ينشر الشر هو فرد، إذا انضم إليه شخص صيره شفعا في الشر، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فرجعنا إلى المعنى اللغوي، لماذا؟ لكلمة الشفاعة. حينئذ رجعنا إلى المعنى اللغوي لكلمة الشفاعة، وكثيرا ما يحدث مثل هذا من المفسرين رحمة الله تعالى عليهم. أحيانا يغلب على الكلمة المعنى الاصطلاحي مع هجران معناها اللغوي مقابل الذي ذكر، يعني أحيانا يغلب المعنى اللغوي وأحيانا يغلب المعنى الاصطلاحي. بل أنا أقول كده، المهم أحيانا يغلب المعنى الاصطلاحي. ألغي الجزئية الثانية، كلمة الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغوطة، الغيط، الغوطة أصلا المكان المنخفض، غويط. تقول لي عندكم غويط برضو استعملها ولا لا؟ غويط يعني غويط يعني منخفض جدا، مش كده؟ غويط، هذا معنى غويط، غائط يعني الغائط، المكان المنخفض. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في البيوت حمام فرنجي ولا حمام بلدي ولا أي حاجة من كلام ده، بل كانوا يتقززون إن واحد يبول في البيت أو يقضي حاجته في البيت. انتوا الحمد لله في نعمة، يعني في البلاد، في بعض الدول الآن كيف الحمامات، لا البلاد الصحاري والجبال لا في مجاري ولا شيء من كده أبدا. ماذا تصنع؟ تطلع في مكان عالي في البيت، في الخلف البيت، اللي عزكم الله الغائط ينزل في الفراغ، يعني عاملين مكان عالي ينزل الغائط والبول في الفراغ. وكل يوم المرأة اللي بتخبز تأتي بتراب الفرن تصب على الغائط، يمتص الريحة ويمتص البول، إلى أن يجتمع كمية كبيرة، بعد كده يأخذوا للسماد أو يأخذوه. كانوا يأنفون كما قالت عائشة من اتخاذ الكنف في البيوت، يعني يتقزز. فكانت المرأة أو الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته يخرج من البيت يبحث عن مكان غويط. لماذا؟ بحيث ينزل في المكان الغويط يخلع ثيابه ويكون مستورا. بماذا؟ بالمكان الغويط. فكل واحد جاي من مكان غويط الغالب انه جاي منين؟ انه جاي من قضاء الحاجة. فسم أطلقه بعد ذلك الغائط على قضاء الحاجة نفسه، وإلا في الأصل المعنى الغائط والمكان المنخفض، لكن لما كان كل راجع من المكان المنخفض يقال راجع من الغيط من الغائط من إلى آخره، سموا من قضى حاجته أنه أتى من الغائط، إطلاق أغلبي. فهذا يلحظ في بعض المقامات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.